بما أتقي. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبي وأعلى قال والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلم بما أتقي. قال أبو المنذر وأعلمكم بما أتقي. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثني فريد فليس العامري عن جسرة العامرية عن أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم ليلة قال صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع ويسجد بها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما أصبح قلت يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع وتسجد بها؟ قال إني سألت ربي الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإن اختبأت دعوتي. قال يعلى شفاعة لأمتي وهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال أخبرني جرير بن عبد الله أو سمعت جريرا قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو نوح قال حدثنا عاصم بن محمد وأبو النضر قال حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن شقيق عن رجل من نسل من نلفين قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بواد القرى فقلت يا رسول الله ما أمرت؟ قال أمرت أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة الأنصاري أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم بحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ذو شعب وإن الحياء شعبة من الإيمان. قال حدثنا أبو عبد الله قال سمعت وكيع يقول الإيمان يزيد وينقص. قال وكذا كان سفيان يقول. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على رجل دخل في الإسلام فقال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وإنك لا تدري نار مشرك إلا أنت وإنك لا ترى نار مشرك إلا أنت له حرب وإنك لا ترى نار مشرك إلا أنت له حرب. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال سمعت سفيان وذكر المرجية فقال رأي محدث أدركنا الناس على غيره رأي محدث أدركنا الناس على غيره قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذي قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذي قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلمين تواجها بسيفيهما فقتل أحدهما لا أحدهما صاحبه فهما في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه أراد قتل صاحبه قال أخبرني أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا عامر عن معاذ بن جبل لما بعثه النبي الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن سمع الناس عليه فحمد الله وأثنى عليه وقال يا أيها الناس إني رسول رسول الله إليكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وإن تطيعوني أهدكم سبيل الرشاد ألا إنما هو الله وحده والجنة والنار إقامة فلا ضعف خلود فلا موت أما بعد قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو جمرة قال سمعت ابن عباس قال إن عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله عز وجل قال أتدرون ما الإيمان قال الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن زيد عن صدقة مولى آل الزبير عن أبي سفال عن أبي بكر بن حويطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا صلاة له قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد من كتابه قال حدثنا سعيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة ويأتي يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد بأن أبا ذر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ علي هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم، حتى ختم الآية. قال: حدثنا أبو عبد الله، حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 99 شعبة، أعظم ذلك قول لا إله إلا الله، وأدنى ذلك كف الأذى عن طريق الناس، والحياء شعبة من الإيمان.
هذه من الأدلة التي في أركان الإيمان أو خصاله، وقد مر بنا في الأسبوع الماضي الأثر الذي تكرر في صفحة 42 و45 و56، قصة ذلك الحائك الذي من المرجئة. روى أبو وائل شقيق بن سلمة تلميذ ابن مسعود أن حائكا من المرجئة ذكر له قول عبد الله بن مسعود في الإيمان، فقال: زلة عالم. هكذا يقول هذا الحائك، يخطئ ابن مسعود في الإيمان. ومعناه أن قول هذا الحائك المرجي أصوب من قول ابن مسعود الصحابي الجليل. قد مر بنا قريبا قول ابن مسعود فيما رواه أبو وائل نفسه: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن أوقر في القلوب وصدقت في الأعمال أو نحو ذلك. فهذا الحائك يرد على ابن مسعود قوله في الإيمان ويخطئه. فننتبه إلى أن المرجئة لم يقنعوا بقول الصحابة، وردوا على أجلائهم، وادعوا أن قولهم أحسن من قول أكابر الصحابة وأفاضل الصحابة. حتى هذا الحائك المرجع يرد قول ابن مسعود ويجعله زلة منه. فهل ابن مسعود قوله يقوله بتخرص أو يقوله بدليل؟ ابن مسعود ممن عرف النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ القرآن وتلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد هذا الحائف، أو قبل أن يعرف الإسلام. فلا عبرة بمثل هؤلاء المرجئة الذين يردون على الصحابة رضي الله عنهم ويخطئونهم. فننتبه إلى أن الصحابة رضي الله عنهم هم القدوة والأسوة، والمرجئة لا عبرة بأقوالهم مهما حذلقوها ومهما أتوا عليها بما يرجحون به قولهم. ومعروف أن الإيمان لا بد أن يستكمل في المؤمن. وقد روى البخاري في مقدمته في كتاب الإيمان من صحيحه أثرا موقوفا على عمر بن عبد العزيز، ومر بنا أيضا في الدروس الماضية أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أحد عماله وهو عدي بن عدي يقول له: إن للإيمان شرائع وسننا وحدودا فإن أعش سأبينها لكم، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. يقول إن تلك الشرائع والسنن والحدود لا يكمل الإيمان إلا بها، لا يكمل الإيمان إلا باستكمال هذه الخصال. لا شك أن جنس المؤمنين يدينون بها جملة وتفصيلا، ولكن منهم من يستكمل هذه الخصال، ومنهم من يقع في إيمانه خلل ونقص فلا يستكمل الخصال إلا فلا يستكمل الإيمان إلا إذا استكمل تلك الخصال. منها ما هو شرائع، ومنها ما هو سنن، ومنها ما هو حدود. والحدود يراد بها التعاريف ونحوها، ويراد بها الاحتياطات التي إذا وصل إليها وصل إلى حده. وقد اتفق المسلمون من عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على تسمية الخليفة بأمير المؤمنين، فإنه لما بويع رضي الله عنه وقيل له يا خليفة خليفة رسول الله، فقال إن هذا شيء يطول، ولكن أنتم المؤمنون وأنا أميركم فقولوا أمير المؤمنين. فاستمر الأمر على أن كل خليفة يسمى أمير المؤمنين، ولو كان في أولئك الذين تأمر عليهم لو كان فيهم من هو ناقص الإيمان أو من هو ضعيف الإيمان، ولكن يعمهم أنهم جميعا من المؤمنين. فالمؤمنون يصدق على كل من دخل في هذا الدين، من استكمله أو من أخل بشيء منه. ويعتقد المسلمون أن الإيمان تدخل فيه الأعمال، وأنه كما تقدم لنا مرارا يزيد وينقص. وقد ذكرنا أن مما استدل به العلماء على نقصان الإيمان الحديث المشهور عن أبي سعيد وغيره، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لما خطب في خطبة العيد وجاء إلى النساء وخصهن بخطبة، فقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين إلى آخره. فجعل الدين يزيد وينقص، وفسر نقص الدين في حق النساء بكون المرأة ينقص دينها بترك الصلاة والصوم وقت العادة وإن كانت معذورة، فجعل ذلك من نقص القضاء من نقص الإيمان والدين. مر بنا فيما كما سمعنا الأحاديث التي في فتنة القبر وفي عذاب القبر. يؤمن المسلمون ويصدقون بأن هذه الفتنة التي تجري والتي ذكرت الأحاديث أنها صحيحة ثابتة، سواء ما يكون عند قبض الروح أو ما يكون في القبر، وأن هذا من الإيمان بالغيب ومن الإيمان باليوم الآخر. ولو كنا لا نشاهد الملائكة عندما يقبضون الروح، ولو كنا لا نشاهدهم عندما يكفنونها أو يحنطونها ونحو ذلك، ولو كنا أيضا لا نسمع صوت الملائكة في القبر عندما يخاطبون الميت، وعندما تكون الصلاة عند رأسه والصبر عند رجليه وأفعال الخير عند رجليه إلى آخر ما سمعنا، لا نسمع شيئا من ذلك، ولكننا نؤمن بذلك ونصدق به لكثرة الأدلة التي تؤيد ذلك. فهذا داخل في الإيمان، يعني الإيمان باليوم الآخر، أي من جملته الإيمان بعذاب القبر وبنعيمه، وأن هناك فتنة في القبر، فتنة لكل من دفن أو لكل من مات وإن لم يدفن، أنه يفتن في هذا البرزخ، فيسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أنه يسأل عن ربه وعن دينه، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما استدل بهذه الآية في الحديث الذي مر بنا. وكذلك استدل أيضا بقوله تعالى: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، في حق الكافر. لا شك أن هذا من موجبات مما يجب على الإنسان الإيمان به والتصديق به، فهو من خصال الإيمان. الإيمان بالغيب الذي بدأ الله به في قوله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أي يصدقون بكل شيء غاب عنهم، يؤمنون به ويصدقون به، ويعرفون أن الله تعالى قادر على أن يعذب هذا وأن يثيب هذا في هذا البرزخ وإن لم يشاهد الخلق ذلك. وقد ورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة على السرير واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير سوى ذلك قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق. فلا يجوز الإنكار لمثل هذه الأمور الغيبية، من أنكرها فقد نقص إيمانه بالغيب. كذلك مر بنا ذكر قتال النبي صلى الله عليه وسلم على أركان الإيمان، كونه يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذه أركان الإسلام. وكذلك قوله: بني الإسلام على خمس، إلى آخره. وكذلك أيضا تفسيره وفي عبد القيس الإيمان بأركان الإسلام، لا شك أنها من خصال الإيمان. إذا جعل الإيمان داخلا فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، فالقتال عليها دليل على أنها من جملة الإيمان، فإن الإيمان تدخل فيها الخصال الظاهرة والخصال الباطنة. فالمسلم إذا أراد أن يكون من أهل كمال الإيمان حرص على أن يتفقد نفسه، وأن يحرص كل الحرص على أن يتحلى بكل خصلة من خصال الإيمان ليكون من أهلها. وكذلك أيضا يبتعد كل البعد عن الخصال التي تنقص الإيمان، يتفقد نفسه هل هو متحل بشيء منها فيزيلها. مر بنا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذا النهي ليس المراد أنه خارج من الإيمان كليا، ولكن المراد أنه ليس كامل الإيمان، بل إيمانه فيه خلل، إيمانه ناقص إذا كان على هذه الصفة. الطعام واللعان هو كثير الطعن والعيب في الناس، وهو الذي يعيب هذا ويهلب هذا ويقذف ويصب ويتمسخر ويتتبع العورات ويتتبع العثرات ويفشي الأسرار ويفشي الخصال المنتقدة وينتقد ما ليس بصحيح انتقادا، يتتبع العثرات ويجعل من الحبة قبة، فيشيع للمسلم سمعة سيئة. وكذلك كثير اللعن وكثير الفحش الذي هو فاحش القول وفاحش الأفعال، هذه الخصال تنقص الإيمان. وإن لم تنافي أصله يقال إنه معه أصل الإيمان ولكنه ناقص الإيمان. ولا شك أنه يدخل في الإيمان كما سمعنا أيضا الصلاة، فقد سماها الله تعالى إيمانا لقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان للعبد القيس بخصال منها الصلاة، فلا يكون المسلم محافظا على الخصال التي هي بها يتم الإيمان إلا إذا حافظ عليها. ولذلك مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، يعني أنه يكون مع أئمة الضلال. وما ذاك إلا أنه ترك خصلة من خصال الخير وعمل هذه الخصلة السيئة التي هي ترك عبادة من عبادات الله التي أمر الله تعالى بها وفرضها على المؤمنين وألزمهم بها، يدخل في ذلك في قوله: من لم يحافظ عليها، الذي يتركها كليا أو الذي يترك شيئا من خصالها كترك الجماعة مثلا أو كترك الطمأنينة فيها أو تركها أحيانا تركا كليا يعني عدم المحافظة عليها أو ترك بعض الأوقات دون بعض، لا شك أن هذا كله يدخل في قوله: ومن لم يحافظ عليها. الحاصل أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المؤمن لا يكون كامل الإيمان إلا إذا عمل بمثل هذه الخصال وحافظ عليها. معروف أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يرغب في خصال الخير، يرغب فيها، فيذكر الخصلة التي من خصال الخير ويجعلها من الإيمان حتى يتحلى المؤمن بكل خصلة من خصال الخير فيتم بذلك إيمانه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: المزازة من الإيمان. فإن المراد بها كما فسر في بعض الأحاديث التقحل، يعني ترك التشدد في النظافة وفي إزالة العوارض ونحوها. فإن الذي يبالغ في تنظيف بدنه وفي تنظيف ثيابه وما أشبه ذلك قد يكلف نفسه، بخلاف الذي لا يتكلف بشيء من ذلك ولكن يعرف أو يفعل ما يستطيعه من الخصال الحميدة. وأما ما يستدل به بعض العامة أضر الخاصة من قولهم النظافة من الإيمان، فهذا لا أصل له، ليس له، ليس في حديث مرفوع ولا يذكر، ولكن قد يدل عليه بعض الأدلة كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، لما سئل وقيل له إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فهذا الحديث أو هذا الأثر النظافة من الإيمان يخالف هذا الحديث الذي مر بنا، البذاذة من الإيمان، فإن البذاذة هي ترك التشدد، ترك التشدد في النظافة وفي إزالة القدر وما أشبه ذلك، بمعنى أن الإنسان لا يشدد في ذلك بل يتصف بصفات فيها شيء من عدم، فيها شيء من التساهل، هذا هو الأصل. وكذلك إخباره صلى الله عليه وسلم بخصال الإيمان، مثل قوله عليه الصلاة والسلام أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، يعني الحث على حسن الخلق وعلى الاتصاف بالأخلاق الحسنة التي متى اتصف بها ومتى تحلى بها رجي أن يكون مؤمنا. لا شك أن حسن الخلق هو لين الجانب، ذا طلاقة في وجهه، وأن يكون كلامه لينا وحسنا ليس فيه شيء من التكبر ولا الإعجاب، يلقاك وجهه إليك منبسط وينبسط في كلامه ولا يستعمل فظاظة ولا غلظة ولا يعبس بوجهه، بل يلقاك وآثار الفرح وآثار السرور على وجهه، هذا من حسن الخلق. وقد وردت فيه أدلة كثيرة ليس هذا موضعها، لكن ذكر في هذا الحديث أنه من حسن، أنه من خصال الإيمان، أن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. معلوم أن هذا دليل على أن الإيمان يتفاوت، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فدل على أن هناك من إيمانه ليس بكامل وهو سيء الخلق، فيكون هذا مؤمن ولكن إيمانه ليس بكامل، وهذا غير مؤمن وإيمانه وليس معه إيمان، وهذا مؤمن كامل الإيمان. يكون عندنا ثلاثة: من ليس بمؤمن أصلا، ومن هو مؤمن كامل الإيمان، ومن هو وسط بينهم مؤمن ناقص الإيمان، وهو الذي يطلق عليه فاسق، وهو الذي أنكره المرجئة. وقد استدل على تفاوت المؤمنين في الإيمان، استدل بقول الله تعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا يقتل، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. معلوم أنه يدخل في الرقبة المؤمنة كل من يتسمى بالإيمان، يصح أن يعتق عبدا فاسقا، يصح أن يعتق عبدا عاصيا عليه آثار المعصية، كما أنه يصح أن يعتق عبدا صغيرا لم يبلغ الحلم أو نحوه. فإذا عرفنا أن هذا يدخل في الإيمان، عرفنا أن الإيمان يتفاوت ويتفاوت فيه أهله، فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم قوله أكمل المؤمنين إيمانا، يدل على أن هناك كاملا وهناك من ليس بكامل. الكامل الذين ذكرهم الله تعالى في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ذكر هذه الخمس الخصال ثم قال أولئك هم المؤمنون حقا، وذلك لأن هذه الخمس الخصال تستدعي غيرها، تستدعي ما بعدها، من اتصف بها فلا شك أنه سيتصف ببقية الخصال وسيحافظ عليها ولا يخل بشيء منها، فإذا نقص شيء من هذه الخصال نقص إيمانه. ولذلك يتضح أن ما ذكر هنا من تفسير الإيمان بأركان الإسلام ومن تفسيره أيضا بما يبايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كونه يبايع على خصال الإسلام ونحوها، مر بنا قول جرير بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. لا شك أن هذه أيضا من خصال الإيمان، النصيحة للمسلمين جعلها مما يبايع عليه، مما يدل على أن الإيمان يعم هذه الأشياء، فعلى المسلم أن يكون حريصا على أن يتصل ويتحلى بكل خصلة تبلغه من خصال الإسلام، وأن يتخلى عن خصلة يعرف أنها تخل بالإيمان أو تنقص كماله، حتى يحصل له الثواب وحتى يسلم من العقاب.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. لعلنا إن شاء الله نستقبل درسنا من هذا اليوم وما بعده، بعد أن توقفنا الأسابيع الماضية والموضوع الذي نحن ندرسه أو ندرسه متعلق بالعقيدة، ولا شك أن أمر العقيدة أمر له أهميته ومكانته، وذلك لأنه مما يعقد عليه القلب من الأمور اليقينية التي أدلتها وبراهينها واضحة جلية. فلأجل ذلك تكون أو تسمى عقيدة، لأن القلوب تنعقد على مضمونها ومعناها. وتسمى كتب هذا النوع كتب العقائد أو كتب الاعتقاد، لهذا السبب وهو عقد القلب على ما تتضمنه وعلى ما تحتويه من المعاني. وتسمى أيضا كتب السنة،
وذلك لأنها مستوحاة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه أي طريقتهم. ولقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بسنته في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أي إلزموها، ولهذا قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالسنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدته وسيرته ونهجه وما بلغه عن ربه تبارك وتعالى. وسميت سنة لأنها طريق مسلوك. السنة في الأصل الطريق المسلوك الذي سلكه من يقتدى به، من هو أهل أن يقتدى به. فتطلق على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تسمى سنة لأنها مقابل القرآن، وتطلق على نوع منها وهو العقيدة، فإنه هو الذي يهتم به فيسمى أيضا سنة. وقد ثبت دليل العموم في قوله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما لن تضلوا إذا تمسكتم به كتاب الله وسنتي. فجعل القرآن مما يتمسك به والسنة مما يتمسك به. وفسرت السنة في هذا الحديث بأنها أقواله وأفعاله وتقريراته، وهي بلا شك مما أمر به ومما كلف بأن يبلغه ومن جملة رسالته التي أرسل بها، فإنه أرسل بهذه الشريعة. وهذه الشريعة تتضمن الأوامر والنواهي سواء كانت في القرآن أو في الأحاديث، تسمى كلها شريعة. فاصطلحوا على أن ما جاء في الأحاديث يسمى سنة، وما جاء في القرآن يسمى كتابا، ولو أن الجميع قد كتبت، يعني أصبحت الأحاديث مكتوبة في مؤلفات كما أن القرآن مكتوب في مصاحف، فالجميع يسمى كتابا أو كتبا، ولكن الكتاب المنزل من الله تعالى اختص باسم الكتاب كما اختص باسم القرآن وبأسمائه التي تميز بها. وتميزت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم باسم السنة، ولها أحكام ولها أيضا متعلقات، وقد كتب فيها كثير من العلماء في حكم الأحاديث وحكم العمل بها، فكتب فيها من المتقدمين محمد بن ناصر المروزي كتاب له مطبوع باسم السنة، ولكنه يدور حول الأحاديث ووجه دلالتها والتمسك بها والعمل بها والجمع بينها إذا تعارضت، وكذلك الجمع بينها وبين أدلة القرآن وما أشبه ذلك. وكتب فيها من المتأخرين ابن الوزير محمد بن إبراهيم ابن الوزير كتابا أيضا مطبوعا اسمه الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، وكله يتعلق بالسنة وبوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وبتحريم التقليد فيما السنة فيه ظاهرة صحيحة، ووجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولو خالفت أحاديثه غيرها من أقوال وأفعال المشائخ والأئمة ونحوهم. فهذا يبين اهتمام علماء الأمة بهذا النوع الذي هو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اهتم بها أيضا المتقدمون من الصحابة والتابعين إلى الأئمة ونحوهم. فالصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم انصاعوا له ورجعوا إليه وأصغوا إلى من يحدث به وقبلوه وتقبلوه وفرحوا به وحرصوا على العمل به، وكانوا يجتهدون في تحسين أحاديثه صلى الله عليه وسلم والعثور عليها، حتى حفظ عن بعض الصحابة أنه سافر مسيرة شهرا ذهابا وشهرا إيابا، أي من المدينة إلى مصر، لأجل أن يسمع حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ذلك دليل على اهتمامهم. كذلك أيضا اشتهر عن ابن عباس رضي الله عنه عندما كان في سن الطلب اهتمامه بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا بلغه أن بعض الصحابة قد حفظ حديثا قوليا أو فعليا جاء إليه يطرق بابه حتى يخرج الصحابي فيسأله عن الحديث فيتقنه ويحفظه بما وهبه الله تعالى من الذاكرة القوية، حتى أنه يأتي في وسط النهار في شدة الحر في القيلولة، فإذا طرق باب الصحابي فقالوا إنه نائم وقت القيلولة، وجلس عند الباب في شدة الحر تسفو الريح في وجهه حتى يستيقظ ذلك الصحابي، فإذا خرج ورآه تأسف وقال ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرسلت إلي حتى آتيك لأحدثك؟ فيقول: العلم أولى أن يؤتى، العالم أحق أن يؤتى إليه حتى حصل على ما حصل عليه وفتح الله عليه هذه المعلومات وهذه هذا العلم الجم الذي ظفر به وصار من أهله. ولما عرفوا أن هناك من قد يزيد في الأحاديث أو يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، اهتموا بالرواة فسألوا عن الرواة وصاروا لا ينقلون حديثا إلا بعدما يعرفون الذي نقله هل هو ثقة يعمل بنقله أو ليس بثقة، فاهتموا بذلك ورووا بالأسانيد، عملوا هذه الأسانيد. كانوا قبل ذلك لا يسألون عن الإسناد، ولكن رأوا أن بعض الجهلة أو بعض الأعداء قد يقولون على النبي صلى الله عليه وسلم ما لا حقيقة له، فعند ذلك قالوا: سموا لنا رجالكم حتى نعلم من يكون مقبولا ومن يكون مردودا. فعملوا هذه الأسانيد التي نقلوا بها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال الأئمة، واهتموا بها وأثبتوها في مؤلفاتهم، وحرصوا على أن تكون ميراثا من بعدهم يصل إلى الأمة ليستفيدوا منه، ومن الله تعالى به بهذه الأحاديث وبهذه الآثار حتى وصلت إلى المتأخرين فاستفادوا منها ولم يفقد منها إلا القليل. لا شك أن هذا دليل على اهتمامهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن من جملة السنة ما يتعلق بالعقيدة بالأحاديث التي تتعلق بالعقيدة التي يعقد عليها القلب، وأهلها الذين يعتقدون هذه العقيدة يسمون أهل السنة. أهل السنة يعني أنهم تمسكوا بالسنة تمسكا صحيحا، فالذين ساروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته هم أهل السنة الذين أخبر عنهم لما ذكر الفرق الضالة والفرقة الناجية في قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فسئل عن هذه الواحدة فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي في العقيدة وفي العمل. فالذين على عقيدة الصحابة يسمون أهل السنة، بمعنى أنهم العاملون حقا بالسنة المعتقدون لها. لا شك أن السنة عقائد وأعمال وأقوال، لا بد أنها تحتوي على هذه العقائد، هي الأخبار الصادقة الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم، والأقوال هي ما يجب أن يقوله الإنسان بلسانه في صفات ربه وفي دعائه وفي ذكره وفي سؤاله، والأعمال ما تنطلق به الجوارح عن آثار ذلك الاعتقاد الذي في القلب. هذا مجموع العقيدة، أنه ما يعقد عليه القلب وما ينطق به اللسان من آثار تلك العقيدة، وما تنطلق به الجوارح من آثار تلك العقيدة التي عقد عليها القلب. فإذا بحثنا في أمور الغيب كل هذه من العقيدة تعقد أو تنعقد قلوبنا على الأمور الغيبية التي أخبرنا الله بها وأخبرنا بها نبيه، سواء كانت ماضية أو مستقبلة. فالماضية ما أخبرنا الله تعالى أو أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن خلق السماوات وخلق الأرض وخلق البشر وبدء خلق الإنسان وما أشبه ذلك، فإننا لم نحضر ذلك ولم نشاهده، ولكن جاءنا الخبر اليقين عن الله تعالى، فنعتقد أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وإن كنا لا ندري ما مقدار تلك الأيام التي خلقه فيها، ونعتقد أنه قادر على أن يخلقها في لحظة، لأنه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أخبرنا الله بأنه خلقها في ستة أيام مع عظمها، سبع سماوات طباقا، وكذلك الأرض، وقدر فيها أقواتها، وكذلك بث فيها دوابها وما فيها من الدواب والحيوانات، وقدر فيها الأرزاق والأقوات. نعتقد أن هذا حق ويقين، لأنه خبر من الله تعالى عن شيء قد مضى. كذلك أيضا أخبرنا الله تعالى عن الأمور المستقبلة، فأخبرنا بأنه سوف ينفخ في الصور نفخة فزع أو نفخة صعق ونفخة بعث، وأن الناس يصعقون إلا من شاء الله، وأنه ينفخ فيه نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأخبرنا الله بأنهم يبعثون من قبورهم، وإذا القبور بعثرت وأنها تبعثر القبور، ويخرج الناس ويقومون لرب العالمين ويجتمعون في يوم القيامة، يجمع فيه أولهم وآخرهم، ثم إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، وأن ذلك اليوم يوم طويل كألف سنة أو كخمسين ألف سنة. نعتقد أن في ذلك الموقف ما أخبرنا الله تعالى به من الحساب والجزاء على الأعمال، ما أخبرنا الله تعالى به من ما أخبرنا به من تطاير الصحف ومن وزن الأعمال ومن الصراط ومن الحوض وما أشبه ذلك. هذا من الأمور التي نعتقدها، ونهاية ذلك دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كل ذلك حق من العقيدة، لأنه خبر عن الله تعالى، خبر عن شيء مستقبل ولكنه متحقق الوقوع. فالذي يشك فيه مع كونه خبرا عن الله تعالى يعتبر قد رد أمر الله، فهذا من الأمور الاعتقادية التي يعقد عليها القلب، وهو الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه. وكذلك أخبرنا الله تعالى وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بصفات الله، أخبرنا بأنه سبحانه على عرشه فوق عباده، وأنه هو العلي الأعلى، وأنه استوى على العرش استواء يليق به. أخبرنا بأنه فوق عباده، وأنه القاهر فوقهم، وأنه المتصرف فيهم، وأخبرنا بأنه يأتي يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، كما أخبرنا بصفاته بأنه سبحانه له من الصفات صفات الكمال التي ذكرها الله تعالى وذكرها نبيه عليه السلام، أنه السميع البصير، أنه العليم القدير، أنه الحكيم العليم، أنه على كل شيء قدير، أنه بكل شيء عليم، أنه لا تخفى عليه خافية، أنه يرانا حيثما كنا ونحو ذلك. نؤمن بذلك ونعتقده، تعقد عليه قلوبنا وإن كان أمرا غيبيا، وذلك لأنه جاء عن الله تعالى وعن رسوله، وكل ما جاء عنه فإننا نتقبله ونعتقد صحته وصدقه. فهذا من الأمور التي تعقد عليها القلوب وتنطوي عليها، ولا يمكن أن يتطرق إليها شك أو ريب. وهكذا أيضا ما تنطلق به الألسن، أمرنا الله تعالى بأن ندعوه، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوه مخلصين له الدين، وأمرنا بأن نذكره، اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالذكر والدعاء هذا مما تنطق به الألسن، فهو أيضا من أمر العقيدة. لما أمرنا الله تعالى بهذا الذكر وبهذا الدعاء وبهذا الثناء عليه، كان هذا من جملة العقيدة، لما أنه وقر في القلب أن الله تعالى أهل أن يدعى وأهل أن يذكر وأهل أن يشكر وأهل أن يسأل وأن يجيب، كان هذا من جملة العقيدة. فنطقت الألسن بذكره ونطقت بذلك وتكلمت به ودعته وتضرعت إليه وهرعت إليه عند الحاجة وعند الشدة، حتى قبل الإسلام في الجاهلية، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، ظل عنكم من تدعون إلا إياه، ذهبت عنهم معبوداتهم إلا إياه. فكذلك أيضا عند الشدائد إنما يلجأ العباد إلى ربهم ويخافونه ويدعونه ويذكرونه ويشكرونه، فهذا أيضا من العقيدة. وما ذاك إلا أنه شيء تدفعه القلوب إلى الألسن، فتنطق الألسن بذكره وتنطق بدعائه وتعترف بأنه أهل الذكر وأهل الثناء وأهل الثناء الحسن. وهكذا أيضا حركة الجوارح، وأيضا من العقيدة حركة الجوارح ما تحركت إلا لما اعتقدت عليه القلوب، لمن عقدت عليه القلوب من أهلية الرب سبحانه وتعالى، لأن يعبد وحده وأن يتقرب إليه بأنواع العبادات. فما الذي حمل المجاهدين من الصحابة ومن بعدهم على أن بذلوا أموالهم في سبيل الله؟ أليس هو العقيدة؟ ما الذي حملهم على أن ضحوا بأنفسهم رخيصة في سبيل الله؟ فيتقدم أحدهم في حومة الوغى وفي شدة القتال إلى أن يتعرض للقتل، إما أن ينتصر وإما أن يستشهد. أليس الذي حملهم على ذلك ما في قلوبهم من العقيدة الراسخة والتصديق بالجزاء من الله تعالى؟ هذه العقيدة التي امتلأت بها القلوب اندفعت الجوارح إلى أن تعمل ما تعمله من هذه الأعمال. وكذلك أيضا ما الذي حملهم على أن خرجوا من ديارهم مهاجرين إلى الله ورسوله وتركوا قبائلهم، مع أن القبيلة يعتز بها بالأخص في ذلك الزمان، كل يفتخر بقبيلته وكل يحب الانتماء إليها وكل يحب عزها ونصرها، ولكن لما أن قلوبهم امتلأت بمعرفة ربهم وامتلأت بهذه العقيدة السليمة الصحيحة رخصت عندهم القبائل فهجروها وهاجروا إلى الله ورسوله. وكذلك أموالهم، معلوم أن المال أنه قرين النفس وقرين الروح، أن المال نفيس وغال عند الإنسان، ولكن إذا كان هناك أغلى منه فإنه يؤثر الأغلى. فالعقيدة التي امتلأت بها قلوبهم والدين الذي تمثلوا به والإسلام الذي امتلأت به أبشارهم وامتلأت به نفوسهم رخص عندهم الأموال وبذلوها في سبيل الله، أو هاجروا وتركوها ليسلموا على عقائدهم ويسلموا على أنفسهم وينجوا بأديانهم. أليس ذلك لأن العقيدة قد امتلأت بها تلك النفوس وقد وقرت في تلك القلوب؟ لا شك أن هذا دليل واضح على أن العقيدة إذا امتلأت بها القلوب رخصت حتى الأنفس، كما هو مشاهد في أنهم يتعرضون للقتل لأجل نصر الإسلام، وكذلك يتعرضون للصعوبات والمشقات التي يلاقونها ولا يبالون ما دام أن في ذلك تحصيل رضا الله تعالى وتحصيل جزاء ثوابه. فهذا هو الذي حمل أولئك على تأسيس هذه العقيدة وعلى التمسك بها. ولا شك أنه قد حصل ما يخالف ذلك. وجد في كثير من الأزمنة ما يكون مضعفا لهذه العقيدة، حيث أن هناك أعداء للإسلام، أعداء لله وأعداء لرسوله. هؤلاء الأعداء لما رأوا قوة الإسلام وقوة أهله وتمسكهم به لم يجدوا بدا من أن يثيروا حوله الشكوك ويوردوا التلبيسات والشبهات ليشككوا ضعفاء العقيدة في عقيدتهم. وليصرفوا كثيرا منهم عن الإسلام. والغالب أن الذين سلكوا هذا المنهج دخلوا في الإسلام تسترا، وذلك لأن أهل المدينة لما أسلموا كثير منهم أو أكثرهم دخلوا في الإسلام طوعا واختيارا، وطوائف منهم دخلوا في الإسلام تسترا، وهم الذين سماهم الله تعالى بالمنافقين. وكذلك بقي هناك أعداء في المدينة هم اليهود، وكل من المنافقين واليهود عملوا الحيل في أن يصدوا المسلمين عن سبيلهم وأن يردوهم عن دينهم وأن يشككوهم في أمر معتقدهم وأن يضللوهم ويضعفوا ما في قلوبهم من الإيمان والعقيدة، فجعلوا يثيرون الشبهات. ولكن الله تعالى حذر منهم وفضح نواياهم وبين خبث طواياهم، فأخبر أنهم يقولون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وأخبر بأنهم يظهرون المحبة لله تعالى ولكنهم يبغضون الله ويبغضون أولياءه، وأن أولياء الله من المؤمنين يحبونهم، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. وأخبر بأنهم يتربصون، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نستأذن لكم معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فهذه نوايا المنافقين. وهكذا أيضا فضح الله نوايا أهل الكتاب وندد بهم وأظهر ما يخفونه، فقال تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، وقال يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. أخبر بأنهم يعلمون الحق ولكنهم يكتمونه، وأنهم يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم حسدوه كما أخبر الله بذلك. ود كثير من أهل الكتاب أن يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فهذه نوايا وطوايا لليهود ونوايا وطوايا للمنافقين، وكل منهم أعداء للإسلام، ولكن الصحابة علموا عداوتهم فأخذوا حذرهم وتحصنوا من شبهاتهم ومن شرورهم وتمسكوا بسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده. أذل الله تعالى المنافقين وبطل كيدهم وانقطع دابرهم، وأذل أيضا اليهود، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، فأخرجوا وأجلوا وما بقي لهم ذكر ولا بقي لهم ضرر، وظهر أمر الله وهم كارهون. وبعدما استتب الأمن وظهر الإسلام وتحقق قول الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، تحقق ظهور هذا الدين على الدين كله على الأديان كلها، انتشر الإسلام بواسطة الدعاة وبواسطة الصحابة الذين جاهدوا المشركين واليهود والنصارى والمجوس والوثنيين، وبذلوا كل ما يمكنهم في أطراف البلاد وغزأوا بعيدهم وقريبهم حتى توغل الإسلام في تلك البلاد وانتشر انتشارا ظاهرا. لا شك أن هذا من تحقيق قوله تعالى ليظهره على الدين كله، ولكن بعد مضي مدة وبعد مضي قرن أو نحوه بدأ يكيد الشيطان لبعض من دخل في هذا الدين ويوقعهم في بدع ويزين لهم ما هم عليه من البدع ومن المحدثات ومن المعاصي ونحوها، ويلقي على ألسنتهم شبهات وتشكيكات ليوقع المسلمين الجهلة في حيرة وفي ضلال، ويصدوهم عن الهدى ويوقعوهم في الردى. وهذه سنة الله تعالى أنه يبتلي عباده حتى يكون لهم جهد ونشاط في مقاومة هؤلاء الأعداء الألداء. هذا الجهد إذا بذلوه فإنهم يكونون على الهدى والصواب، إذا بذلوا هذا الجهد لله سبحانه وتعالى. وقد يسر الله من يقاوم هؤلاء المبتدعة أو هؤلاء المشككة والمضللة، يسر الله من يقاومهم من العلماء، فكلما خرج مبتدع وأخذ ينشر بدعته قيض الله من يرد عليه ومن يبطل ما دعا إليه. وكلما قويت البدعة وتمكنت في جهة ثبت الله تعالى أهل الحق وربط على قلوبهم حتى يظهر الحق ويظهر دين الله تعالى وتعلو كلمته كما وعد بذلك في قوله وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وهكذا سنة الله تعالى. فظهرت بدعة الخوارج فقيض الله لها الصحابة بقيادة علي رضي الله عنه فبين ضلالهم وبين بدعتهم وقاتلهم لما أنهم بدأوا في قتال المسلمين. وجاء العلماء فبينوا ما هم عليه من البدعة وكتموا ما ورد من الأحاديث ومن الآثار في ذمهم وفي التحذير من بدعتهم. وظهرت بعدهم بدعة المعتزلة والقدرية ونحوهم فقيض الله تعالى لها من الصحابة ومن التابعين من يبطل شبهاتهم ومن يرد عليهم ومن يهند ما يدعونه أو ما يريدونه من الشبهات والتشكيكات إلى أن ظهر الحق واستبانوا لله الحمد. وهكذا أيضا ظهر المعتزلة في أول القرن الثاني وما بعده ولكنهم تقووا في القرن الثالث أي في أوله تقووا وتمكنوا وصار لهم قوة وذلك لأنه لما كان في خلافة بعض بني العباس استجلبوا كتب اليونان من النصارى ونحوهم ونقلوها إلى العربية. ولما نقلت إلى العربية كان فيها بلا شك كثير من الشبهات وكثير من التوهمات والتخيلات التي توقع من قرأها في حيرة وفي ضلال. فانتشرت تلك الكتب التي ترجعوها إلى العربية وقرأها كثير من الناس فوقع كثير من الذين قرأوها وهم جهلة في تلك البدع فوقعوا في الزندقة الذي هو إخفاء الكفر وإظهار الإيمان وهو النفاق. وكثر هذا الوصف الذي هو الزنادقة في أول القرن في آخر القرن الثاني وأول القرن الثالث. ولكن هناك من يقومهم من أهل الحديث ومن أهل السنة ومن يبين ضلالهم ومن يرد عليهم ولو كانوا مثل ما قال الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. وكذلك أيضا لما أنهم تمكنوا من الاقتراب من ولاة الأمر من الخلفاء تمكن بعض هؤلاء المبتدعة من الخلفاء وصاروا وزراء وكتاب وحجاب ومبوابون ومجالسون فأوقعوا بعض الخلفاء في هذه العقيدة الزائغة التي هي عقيدة الاعتزال. فلما أوقعوهم فيها واعتقدوها كفروا بسبب هذه العقيدة الزائرة من خالفهم، فكفروا أهل السنة الذين يثبتون الصفات والذين يثبتون القرآن وكلام الله وما إليه، فكان هذا سببا في ضعف السنة في ذلك الزمان وقلة الذين تمسكوا بها. لولا أن الله تعالى ربط على قلب الإمام أحمد وثبته ومعه من الذين تستروا وهم على هذه العقيدة وصبروا على الأذى وصبروا على القتل وصبروا على الحبس وصبروا على الاضطهاد إلى أن نصرهم الله تعالى وأظهر الحجة وغلبت حجتهم لحجة أولئك المدحضين أولئك المبطلين. فلما أن الإمام أحمد رحمه الله ظهرت حجته عليهم وقويت براهينه، فعند ذلك اعترف به أهل السنة إماما مقتدى به. ولما كان كذلك اهتم كثير من أهل زمانه بتتبع أخباره وبتتبع آثاره وأقواله وفتاواه وأحاديثه التي حدث بها والآثار التي نقلت عنه والأفعال التي اختارها اهتموا بها، فصار تلامذته يكتبون كل ما حفظوه منه. فيقول أحدهم: سئل الإمام أحمد في يوم كذا وكذا عن كذا فأجاب بكذا، سئل عن كذا فأجاب بكذا، حتى أنه كتب من علومه ومن فتاواه نحو 30 مجلدا كتبها كثير من تلامذته واحتفظوا بها. وبعدما توفي رحمه الله حرص من بعدهم على أن يجمعوا تلك الفتاوى وأن يجعلوها في كتاب واحد، وكان من جملة الذين جمعوها واهتموا بها أبو بكر الخلال، وهو من تلامذة تلامذة أحمد. لم يدرك الإمام أحمد ولكنه تتلمذ على أولاده، على ولديه أحمد عبد الله وصالح، وتتلمذ أيضا على تلامذته، فحرص على أن ينسخ كل المسائل التي رويت عن الإمام أحمد سواء فيما يتعلق بالعقيدة أو فيما يتعلق بالأحكام، فجمع مجلدا فجمع كتابا بلغ نحو 20 مجلدا كله في فتاوى الإمام أحمد. وذكر أيضا أنه فاته كثير لم يحصل عليه، إنما الذي جمعه هو في نحو 20 مجلدا المجموع الكبير الذي جمعه هذا الإمام. ونفع الله تعالى به، ولكن لم يصل إلينا كاملا، نزع منه بعض من المواضيع التي لها أهمية، فانتزع منه السنة ما يتعلق بالسنة، وهو هذا الكتاب الذي قرأناه في هذا المسجد والذي طبع في مجلدين، هذا قطعة من المجموع الذي جمعه أبو بكر الخلال من فتاوى الإمام أحمد، وهو كما هو ظاهر يعتمد فيه على قول الإمام أحمد غالبا، ويستشهد بآثار عن تلامذة الإمام أحمد، ويستشهد أيضا بأحاديث مرفوعة ويذكر ما يؤيدها وما قال به تلامذة الإمام أحمد أو زملاء الإمام أحمد الذين كانوا في رتبته، يستشهد بأقوالهم ويذكر ما يتعلق بالسنة ما له صلة بها، وهو كما رأينا مرتب ومبوب. أما بقية المجموع فوجد منه رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي أيضا من جملة المجموع، ورسائل أخرى. ثم تتلمذ على الخلال كاتبه أو غلامه الذي يقال له عبد العزيز بن جعفر، ويقال له أبو بكر غلام الخلال. هذا أيضا من حملة العلم نفع الله تعالى به، وألف كتبا كثيرة في مذهب الإمام أحمد، وتوسع في ما كتبه، واعتمد على مؤلفات شيخه الذي هو الخلال، وذكر ما يمكن أن يستنبطه من الأحكام. ولكن مع الأسف أن مؤلفاته لم تول عناية، ولم يوجد منها إلا النادر، بل ذهبت أدراج الرياح ولم يعتنى بها، وذلك لأنه سمي غلام الخلال، مع أن الأولين اهتموا بها وصاروا ينقلون عنها إلى عهد ابن قدامة وإلى العهود المتوسطة، ينقلون عن غلام الخلال في مؤلفاته ويسمونها، ويسر الله تعالى بعده أيضا من تتبع هذه المؤلفات وكتب فيها كابن حامد الذي جدد أيضا مذهب الإمام أحمد، وكالقاضي أبي يعلى الذي أحيا مذهب الإمام أحمد بعدما كاد أن يندثر، ونحوهم من العلماء. هذا من حيث العموم. أما من حيث ما يتعلق بالعقيدة، فبلا شك أن علماء ذلك الزمان اهتموا بأمر العقيدة اهتماما بالغا قبل الإمام أحمد، وفي زمن الإمام أحمد وبعده أيضا اهتموا بها وأولوها عناية كبيرة. فمنهم ابنه عبد الله بن أحمد بن حنبل، جمع كتابا في السنة بهذا العنوان، كتاب السنة مطبوع جرابا كله في